بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تفضل السلام.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عبد بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتظر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين ذات الكذب، وفي لفظ: فليستنشق من خريه إلى الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء،
لا يبولن
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعًا، ولمسلم: ولهن بالتراب. ولو في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوا سبعًا وعفروه الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنطق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى الميثاقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء
رسول
الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتول من ماء فتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التول فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التول فمضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يديه في التول فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما، ثم أدخل يده في التول فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما مرة واحدة وأدبر، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ من قدم رأسي حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي ذهب منه. وفي رواية:
بدأ منه حتى ردهما إلى المكان الذي بدأ منه،
ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا لهما ألف تول من صفر التوشب والتصف. أنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيب التيمم
بشأنه
وترسوله وطهوره في شأنه كله.
قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه رمزة الأحكام: كتاب الطهارة. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليغسل يديه قبل أن
فليجعل في أنفه ماء
ثم يستنفر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين بات كيده وفي لفظ لمسلم فليستنشق من وفي لفظ لمسلم من توضأ
فليستنشق
من خريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضعين
فأفرغ
على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فغسله مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأكبر مرة واحدة. وفي رواية
ثم غسل رجليه.
وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر الثور شبه الطست. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
إذن توقفنا عند الحديث السادس والسابع وذكرنا فيها يعني مسائل. المسألة الأولى ذكرنا فيها ترجمة أبي هريرة وترجمة عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهما. وفي المسألة الثانية ذكرنا توثيق الحديث وأنه رواه جمع منهم البخاري ومسلم ومالك والشافعي والنسائي وغيرهم. وذكرنا في المسألة التي تليها المسألة الثالثة في تحديد المرة التي تكون بالتراب. اختلفت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المرة التي تكون بالتراب إلى ثلاث روايات. الرواية الأولى أولاهن بالتراب وهي رواية أبي هريرة، والرواية الثانية عفروه الثامنة بالتراب، ورواية أخرى ذكر فيها في سن أبي داود السابعة بالتراب. ويعني حكمنا على الرواية رواية أبي داود بأنها يعني مخالفة وشاذة، فرجحنا أو رجحت عليها رواية أولاهن بالتراب لثلاثة أسباب. أولها العدد، لأن أولاهن بالتراب رواها عن ابن سيرين عن أبي هريرة جمع من الأئمة منهم قتادة وهشام بن حسان وأيوب بن أبي تميم والأوزاعي وغيرهم، بينما رواية السابعة بالتراب لم يروها إلا أو لم تأتي إلا من طريق قتادة ثم السبب الثاني اضطراب قتادة، مرة وافق الجمع بقوله أولاهن بالتراب ومرة قال يعني مخالفا لفظ الجماعة بقوله السابعة بالتراب، ومرة اضطرب مرة يعني قال الأولى أو السابعة بالتراب. ثم السبب الثالث قلنا المعنى، وهذا يقتضي غسلة أخرى ولذلك يعني رجحت أولاهن بالتراب. وأما رواية عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب كذلك يعني قلنا رجحت عليها أولاهن بالتراب لسببين كما قال الشيخ الألباني وغيره، ورود السبب الأول ورود هذه الزيادة من طريقين من أصحاب أبي هريرة بل من أثبت الناس في أبي هريرة والمكثرين من عن أبي هريرة وهما محمد بن سيرين وأبو رافع المدني، والثاني أن المعنى يشهد لي أولاهن بالتراب أولى من قوله يعني عفره الثامنة بالتراب. وذكرنا كذلك أن هذا الحديث ورد من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن مغفل ومن حديث ابن عمر ومن حديث علي بن أبي طالب وسنده ضعيف، حديث علي بن أبي طالب سنده ضعيف جدا. المسألة الرابعة ذكرنا فيها نجاسة الكلب، وقلنا تختلفوا في نجاسة الكلب، ومالك ذهب إلى أنه طاهر العين والريق، وأما يعني مذهب أبو حنيفة مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه والزهري واختاره داود الظاهري، ذكرنا أنه يقول بأنه طاهر يعني طهارة عينه ونجاسة ريقه وهو الأرجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ومذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني فقالوا نجس كله، عينه وشعره وريقه وكل شيء فيه فهو نجس. وبينا يعني أن الراجح في هذه المسألة ومذهب يعني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكلب عينه طاهرة وريقه نجسا ثم ذكرنا في المسألة التي تليها استعمال التراب عند غسل الإناء، هل يشترط التراب لوحده دون غيره من المنظفات أم لا بد أم يجوز استعمال غير التراب؟ وقلنا مذهبا مذهب الشافعي وجوب استعمال التراب ولا يجزئ استعمال غيره بخلاف مذهب الإمام أحمد جوز استعمال ما يقوم مقام التراب كالصابون وغيره، ويعني استدل بأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ثم ذكرنا في المسألة الأخيرة في مفهوم الحديث هذا في كتاب الطهارة وأنه بمفهومه يدل على أن قليل النجاسة ينجس بملاقات النجاسة وإن لم تتغير أحد أوصافه أو كلها، وهو يتعارض مع حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، وقد ذكرنا هذه المسألة في الأحاديث السابقة. اليوم ندخل في حديث الثامن، حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. كالعادة نأخذ في الحديث مسائل، المسألة الأولى ترجمة راوي الحديث وهو والراوي عنه وهو حمران عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، كلاهما يعني ينتهي إلى عبد مناف، وكنيته قيل أبو عمرو وهي المشهورة اشتهر بهذه الكنية، وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى، ذكرهما الكنيتان الأخيرتان ذكرهما ابن الملقن، لكن المشهور هو أن كنيته أبو عمرو. يقول ابن الأثير في الجامع كان يكنى في الجاهلية أبا عمرو، فلما ولدت له رقية عبد الله كني به، لما ولد له عبد الله صار ينادى بأبي عبد الله، وأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبكر الصديق يعني له فضل على جل الصحابة، وكثير من الصحابة دخل اعتنق الإسلام على يديه رضي الله تعالى عنه. ومنهم عثمان بن عفان، ولد في السنة السادسة من عام الفيل، وهاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، يعني باشر الهجرتين رضي الله تعالى عنه. تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، زوجه الله أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها، ولهذا سمي بذو أو بذي النورين، ولم يعرف أحد من لدن آدم عليه السلام تزوج ابنتي نبي غيره رضي الله تعالى عنه. في على ممر السير فإنه لم يعرف أن أحدا من الناس تزوج ابنتي نبي ويعني أصدقهما، وهو أول من هاجر إلى الحبشة، وسائر من هاجر إليها تبع له، يعني هو كان من المتقدمين في الطاعة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الحبشة، فكان أول الذاهبين إليها طاعة لله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يستحي منه أكثر من غيره، كما في حديث مسلم وهو أكثر أمته حياء، وأخبر أن الملائكة تستحي منه، والأحاديث معروفة صحيحة في مسلم وفي مسند إمام أحمد وغيرها. وجمع القرآن بعد الاختلاف فيه، وجمع الناس عليه حتى صار يعني مصحفه يسمى بالإمام، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واشترى موضع خمس سوار فزاده في المسجد، وجهز جيش العسرة كما في البخاري ب950 بعيرا وب50 فرسا في غزوة تبوك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة ما أصر وما أعلن وما أبدى وما أخفى وما هو كائن إلى يوم القيامة، حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم ما يبالي عثمان ما عمل بعدها رضي الله تعالى عنه. واشترى بئر رومية ب20,000 وسبلها للمسلمين، وكان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من يشتريها ويجعلها للمسلمين وله بها مشربة في الجنة، فتقدم عثمان وأفدى بها واشتراها. وتخلف عن غزوة بدر لتمريض رقية فضرب له منها بسهمه وأجره، أعطى له من الغنائم، وبايع عنه صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، لأنه كان قد بعثه إلى مكة في أمر الصلح، وكان يحيي الليل رضي الله تعالى عنه بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله، وكان من الذين اتقوا وعملوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وافتتح نوابه إقليم خراسان والمغرب، يقول ابن سيرين وكثر المال في زمنه حتى بيعت جارية بوزنها، في عهده كثر المال حتى بيعت جارية بوزنها وفرس ب100,000 درهم ونخلة ب1,000 درهم، كثر المال في عند المسلمين عندما تولى الخلاف. وهو أحد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، فارتج أحد، جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وهو ثالث الخلفاء الراشدين وأكبرهم سنا وأكثرهم إقامة في الخلافة، بويع له بها أول سنة 24 للهجرة بعد دفن عمر ب3 أيام، وقتل شهيدا مستسلما للقتل صبرا وهو صائم في ذي الحجة سنة 35 للهجرة، وعمره 86 سنة. فكانت مدة خلافته 12 سنة إلا أياما 10 أو نحوها، وصلى عليه جبير ابن مطعم ودفن بالبقيع ليلا، واسم أمه أروى بنت كريس، وكان في يده خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من سنتين، ثم سقط في بئر أريس بقباء، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه آمنت بالذي خلق فسوى. يقول سهم بن حبيش: لما حملنا نعشه غشينا سواد من خلفنا، فهبناهم وخفنا من هذا السواد في جنازته رضي الله عنه. فنادى مناديهم، هؤلاء السواد نادى مناد من عندهم: ألا روع عليكم، أثبتوا فإنا جئنا نشهده. وكان ابن حبيش يقول: هم ملائكة الله تعالى. وأما مولاه حمران الذي روى عنه هذا الحديث فهو ابن أبان مدني قرشي أموي، وهو تابعي كان من سبي عين التمر، سبي في غزوة عين التمر، كان للمسيب بن نجبة فابتاعه عثمان وأعتقه، يعني اشتراه عثمان بن عفان وأعتقه. وأدرك أبا بكر وعمر وروى عن عثمان ومعاوية، وروى عنه عروة بن الزبير وغيره، وهو أول من دخل المدينة من سبي المشرق، ذكره البخاري في الضعفاء، يعني ذكر البخاري في الضعفاء أن أول من دخل المدينة من سبي المشرق هو حمران مولى عثمان بن عفان. واحتج به في صحيحه بخاري، واحتج به أيضا مسلم والباقون الأربعة أيضا. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ولم أرهم يحتجون بحديثه، يعني خارج الصحيحين، خارج الصحيحين. مات سنة 75 للهجرة، وأغرمه الحجاج 100,000 لأنه كان ولي نيسابور، ثم رد عليه ذلك بزيادة بشفاعة عبد الملك بن مروان، شفع فيه عبد الملك بن مروان فرد عليه 100,000، رد عليه بـ100,000. هذه ترجمة يسيرة ل يعني الصحابي ومولاه رضي الله تعالى عنه. أما المسألة الثانية فهي في توثيق الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء، ففي باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وكرره في باب المضمضة في الوضوء، وأيضا أورده في كتاب الصيام باب سواك الرطب واليابس للصائم، وأورده أيضا في كتاب الرقاق باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. أورده البخاري في هذه المواضع الثلاثة: في كتاب الوضوء، وفي كتاب الصيام، وفي كتاب الرقاق. ورواه مسلم أيضا في صحيحه، وهذا اللفظ الذي أورده المؤلف هو لمسلم، ولمسلم. وفي كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله، ورواه أبو داود أيضا في السنن، ذكره في سننه بألفاظ وكرره 3 مرات، ورواه النسائي في سنن في سننه في المجتبى وكرره أيضا 3 مرات، ورواه ابن ماجه في السنن، رواه ابن ماجه في السنن. فهذا من حيث التوثيق. المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: دعا بوضوء، أو في قوله في الحديث: دعا حمران، دعا يعني رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء. والوضوء بالفتح هو الماء المعد للوضوء، وأما بالضم فهو الفعل، هو الفعل. وأصل الوضوء من الوضاء، وهي الحسن والنظافة، ولذلك سمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه. واستنادا إلى هذا نقول: استدل الجمهور بطهورية الماء المستعمل، استدلوا بطهورية الماء المستعمل بأدلة كثيرة، منها حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، بل كرره البخاري في أكثر من 5 مواضع ورواه مسلم. فقال جابر في هذا الحديث: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت. حديث صب علي ماذا؟ وضوءه فأفقت. والحديث يعني أورده البخاري أكثر من 5 مرات، منها في رواية قال من وضوئه، وفي رواية قال صبوا عليه من وضوئي للنبي صلى الله عليه وسلم. والتحقيق في مسألة الاستدلال بهذه الجزئية، هم استدلوا على أن الماء المستعمل طاهر وطهور أيضا، استدلوا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صب على جابر من وضوئه، لو لم يكن طهور لما استعمل يعني الماء مستعمل ومع ذلك يعني صبه عليه. فنقول التحقيق في هذه المسألة، مسألة الوضوء أو مسألة الاستدلال بهذه الجزئية على الماء المستعمل بأنه طهور، نقول إن اعتبرنا الوضوء هذا اسم لمطلق الماء، جعلنا الوضوء قلنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو اسم لمطلق الماء وليس خاصا بالماء المستعمل الذي سقط من أعضائه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لم يكن في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فصب علي وضوءه أو من وضوئه أو صبوا عليه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فيه دلالة على طهارة الماء المستعمل وأنه طهور. لماذا؟ لأن التقدير يصير في الحديث فصب علي من مائه أو صب علي ماءه، وهذا لفظ عام، لأن نقصد بالماء الوضوء نقصد به اسم لمطلق الماء، قد يكون هو الماء الذي استعمله في أعضائه وقد يكون هو ماء موضوع آخر لكنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يغترف منه فيأخذه فيتوضأ منه، يأخذ منه بالطس فيتوضأ منه. فقد يكون إذا جعلنا الوضوء وقلنا الوضوء هو اسم لمطلق الماء وليس خاصا بالماء المستعمل الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يصلح دليلا على طهورية الماء المستعمل، لا يصلح دليلا على طهورية الماء المستعمل. لكن إن اعتبرنا، وهي خلاف بين العلماء، الوضوء بأنه ليس اسما لمطلق الماء بل هو مقيد بالإضافة إلى الوضوء، إلى الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعضائه، في تنقية أعضائه، فهنا يمكن أن يقول أن يقال في الدليل إن الوضوء متردد بين الماء المعد للوضوء بالضم قبل الأخذ لبعضه قبل أن يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم صب عليه على جابر، وقد يكون المقصود به الماء المستعمل في الأعضاء، قد يكون الماء المستعمل في الأعضاء وحمله على الثاني أنه مستعمل في الأعضاء أولى. لماذا؟ قالوا لأن إطلاق الوضوء على الماء المعد هذا من باب المجاز، باب المجاز، بينما إطلاقه على الماء المستعمل هو محمول على الحقيقة، محمول على الحقيقة، لأنهم كانوا يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا الأمر مشروع، مما يدعم أن الوضوء المقصود به الماء المستعمل الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمل على الحقيقة هو الأولى وهو الأصل. وحينئذ يمكن أن يقول هذا دليل على طهورية الماء المستعمل. المسألة الرابعة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في قوله حمران على عثمان بن عفان فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. نقول فأفرغ على يديه أي صب عليهما، والمراد باليدين الكفين. لكن في غسل الكفين قبل الوضوء تفصيل، إما أن يكون هذا الغسل بعد الاستيقاظ من النوم، بعد الاستيقاظ من النوم، فإن كان بعد الاستيقاظ من النوم مر معنا في الحديث الرابع استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وفي رواية مرتين حديث الاستيقاظ من النوم. فالجمهور في ذكرنا عن الجمهور أنهم استحبوا غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم، وكذلك يجوز غسلهما مرتين أو ثلاثة لحديث النسائي، حديث المروي في النسائي ما حديث أبي هريرة إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة أو ثلاثة، كل هذا بعد الاستيقاظ من النوم وقبل الوضوء. واستيقظ من نومه وقبل أن يتوضأ أول شيء يغسل يديه مرتين أو ثلاثة، يستحب له ذلك. لكن إذا كان قوله فأفرغ على يديه فصب على يديه من الماء، هذا بعد ليس بعد الاستيقاظ من النوم، وإنما هو قبل الوضوء، أراد أن يتوضأ فأفرغ على يديه من الماء. فإن لم يكن بعد الاستيقاظ من النوم وقبل الوضوء اختلفوا هل غسل اليدين قبل الوضوء وليس بعد الاستيقاظ من النوم غسلة مستقلة ليست داخلة في الوضوء، أم هي غسلة تابعة للوضوء. اختلفوا هل هي غسلة مستقلة أم هي من الوضوء، أم هي من الوضوء. فالخراسانيون من الشافعية ذهبوا إلى أنها غسلة مستقلة مستحبة عند الوضوء مثل السواك، مثل السواك، فهي ليست من الوضوء. فكأنهم ذهبوا إلى أن المتوضئ إذا أراد أن يتوضأ استيقظ بعد نومه أو لم يعني ليس بعد استيقاظ من النوم، لكن أراد أن يتوضأ يغسل يديه ولا تعد من الوضوء، استدادا إلى هذا الحديث وإلى ألفاظ هذا الحديث، لأنه قال فأفرغ على يديه من الإناء خارج الإناء، أفرغ على يعني صب من الإناء على يديه. فهم استنبطوا وفهموا من هذه العبارة أن المقصود هو غسلة مستقلة، غسلة مستقلة. وإذا قلنا الخراسانيون من الشافعية فهموا غسلة مستقلة إذا كان بعد النوم، مذهبهم استيقظ أحدهم من نومه يغسل غسلتين أو ثلاثا، هذا الاستيقاظ، ثم يغسل غسل ثلاث غسلات هذه مستقلة، ثم يغسل ثلاث غسلات للوضوء التي هي من الوضوء، وهذا بعيد. ولذلك الجمهور ذهبوا إلى أنها ليست غسلة مستقلة، فهي غسلة من الوضوء. فإن استيقظ بعد النوم، إن كان بعد الاستيقاظ من النوم، فإنه يغسل غسلة أو غسلتين مرة أو مرتين، هو بالخيار فيها، هذا للاستيقاظ، ثم يغسل يعني غسلة الوضوء سواء مرة أو مرتين أو ثلاثا كما سيأتي. لكن إذا قلنا أنها غسلة ليست مستقلة هي من الوضوء، نذكر فيها ثلاثة مباحث. المبحث الأول نقول حكم غسل الكفين، حكم غسل الكفين. والمبحث الثاني عدد الغسلات، كم هم، كم هن عدد الغسلات. والمبحث الثالث غمس الكفين في الإناء، هل غسلة الكفين التي هي من الوضوء يغسلها غرفا من الإناء أم يغسلها خارج الإناء، أم يغسلها خارج الإناء. أول المباحث نقول حكم غسل الكفين، غسل الكفين سنة من سنن الوضوء، دليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع،
أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر اليدين، ذكر فرائض الوضوء ولم يذكر اليدين في يعني في الآية، مما يدل على الاستحباب، مما يدل على أنها سنة. وأما ما يعني الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كثيرة، حديث الباب يدل على أنه من السنة لأنه مجرد فعل، وكذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين سيأتي، حديث ابن عباس، كلهم يعني قرروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه في وضوئه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على الاستحباب، ويعني كان على وجه التعبد كما هو الحال في هذا الحديث. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم، منهم ابن المنذر يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها. ويقول ابن قدامة وليس ذلك يعني غسل الكفين في الوضوء بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه. إذن غسل الكفين قبل الوضوء أو في يعني في الوضوء هذه يعني حكمها أنها سنة وليست من فرائض الوضوء. المبحث الثاني قلنا عدد الغسلات. أما عدد الغسلات فقد قام الإجماع على أن الغسلة الأولى واجبة، وأما الثانية والثالثة فهي سنة ومندوبة، فهي سنة ومندوبة. أصلها مستحب، لكن إذا شرعت فيها الأولى تكون واجبة، تكون واجبة، والثانية والثالثة فهي سنة ومندوبة وليست بواجبة. يقول ابن رشد في بداية المجتهد اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبق، وإن الاثنين والثلاث مندوب إليهما، مندوب إليهما. ويقول النووي في شرح مسلم وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وعلى أن الثلاث سنة. ثم توضأ يعني السنة في الوضوء كما سيأتينا أنه يتوضأ الإنسان مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وكلها من السنة. والعبادات إذا جاءت على وجوه مختلفة وكلها مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من باب اختلاف التنوع، باب اختلاف التنوع، لأنه ذكرنا قبل أن الاختلاف على ثلاثة أقسام: اختلاف للتنوع وهو أن تأتي نصوص كثيرة كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ مثل يعني صيغ التشهد 14 صيغة كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الوتر كله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة يعني ركعة وثلاث وخمس وسبع كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت نصوص متعددة وكلها باشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فهو من اختلاف التنوع. والقسم الثاني اختلاف الأفهام، اختلاف الأفهام أن يأتي نص واحد أو نصين أو ثلاثة تختلف فيه أفهام أهل السنة وعلماء السنة. هذا استدل له بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فذهب الصحابة إلى بني قريظة وأدركهم العصر في الطريق، فاختلف الصحابة اختلاف أفهام. هؤلاء فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يحضروا إلى بني قريظة قبل صلاة العصر، أن يسرعوا في الحضور، وهؤلاء فهموا أنه لا بد من الصلاة في بني قريظة صلاة العصر، بتأخير الصلاة إلى بني قريظة. فالذين فهموا أن المقصود بأن المقصود هو الحضور صلوها في الطريق، صلوا العصر في الطريق وصلوه في وقته. وأما الذين فهموا الظاهر النص وقالوا هذا أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نصلي العصر في بني قريظة فصلوه بعد خروج وقته بعد المغرب صلوه بعد خروج وقته ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. فهؤلاء العلماء أخذوا هذا الحديث وفهموا منه أن اختلاف الأفهام لا يجوز فيه لا الإنكار ولا الهجر ولا يعني التشدد فيه. فالواجب هو احترامه بشرط أن يكون الفهم صائبا ويكون من علماء السنة يكون من علماء السنة. وأما اختلاف التضاد فهو قائم في المنهجيات والعقائد فهذا اختلاف تضاد ويجب فيه الإنكار ويجب فيه الهجر وغيرها. إذن هذا المبحث الثاني عدد الغسلات الأولى واجبة والثانية والثالثة تعتبر مستحبة. والمبحث الثالث غمس الكفين في الإناء. ذهب بعض المالكية إلى أنه لا تتحقق السنة إلا إذا غسل يديه خارج الماء مطلقا سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا. المالكية يروا أن أو بعض المالكية يروا أنه لا تتحقق السنة إلا إذا غسلت يديك كفيك خارج الإناء بالصب إما أن يصب لك وإما أن تصب باليمنى على اليسرى وتغسلهما. يقول الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير وقيل السنة متوقفة على الغسل خارج الإناء مطلقا سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء كان الماء قليلا أو كثيرا. وكذا الخرشي في حاشيته كذلك قرر هذا يقول ويكون الغسل لليدين قبل أن يدخلهما في الماء ولو على نهر ولو كان على نهر. والدليل على أن غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء سنة من السنن حديث الباب لأنه قال يعني فأفرغ ويلزم من العبارة أن يكون قد صب على يديه يعني وغسلهما خارج الإناء. حتى ذهب الأحناف إلى أنه يغسلهما بالإفراغ فإن لم يستطع غرف بالإناء بإناء أصغر من الإناء الذي يأخذ منه فإن لم يستطع غرف بأصبعيه دون أن يدخل كل يده في الماء كل يده في الماء. لكن ننبه هنا إلى أنه إذا أدخل يده في الإناء وغسل يديه داخل الإناء فهل يضر ذلك؟ نقول هذا أمر لا يضر لأنه إن كانت يده نظيفة فالأمر طاهر لأن ماء طاهر لاقته يعني لاقاه شيء طاهر وهذا لا يضره. وإن كانت يده نجسة وتغير نقول إن تغير الماء صار نجسا على التفصيل الذي ذكرنا في المياه وإن لم يتغير بقي على طهارته ولا يضر إدخال يده في الماء. نعم. إذن هذه أما يعني إفراغ الإناء أو إفراغ الماء على اليدين من الإناء هذا هو السنة كما ذهب إليه كثير من المالكية وأيضا حتى الأحناف ذهبوا إلى هذه إلى أن هذا من السنة. المسألة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض أو قوله حمران عن عثمان بن عفان ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وهذا دائما فيه التفريق ما بين الاستنشاق والاستنثار فهما معنيان متغايرا لأن العطف يفيد التغاير هذا هو الأصل. لأنه لو ذكرتم في الأحاديث السابقة فاستنشق يعني ذكرنا أن أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وأيضا محمد بن زياد بن الأعرابي وهما نحويان لغويان يريان أن الاستنشاق والاستنثار هما بمعنى واحد وقلنا هناك رد عليهم بهذا الحديث بحديث عثمان بن عفان لأنه عطف الاستنشاق على الاستنثار، والعطف يفيد المغايرة، يفيد الأصل فيه أنه للمغايرة. وأما حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار ذهب الإمام أحمد في رواية عنه ورجحه الحافظ ابن حجر والألباني في تمام منا والثمر المستطاب وكذا الشيخ ابن عثيمين والشيخ فركوس وغيرهم ذهبوا إلى وجوبها في الوضوء والغسل، ذهبوا إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار كلها واجبة في الوضوء وأيضا في الغسل، واستدلوا برواية مسلم فليستنشق بمنخاريه من الماء، هذا يفيده الأمر لأن لام الطلب اقترنت بفعل مضارع ما يدل على الطلب، وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صابر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وأيضا استدلوا بما رواه الدارقطني إن كان مرسل وهو ضعيف استدلوا به ما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة قال في حديثه من توضأ فليمضمض وليستنشق، وهي مرسلة من طريق ابن جريج عن عنه عن سليمان بن موسى، وسليمان بن موسى أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف. الرابع استدلوا كذلك المضمضة والاستنشاق كلها من جملة الوجه المأمور به في الآية، هي أمرتنا بغسل الوجه، والاستنثار والاستنشاق والمضمضة تعتبر من الوجه، تعتبر من الوجه، وإن كان الأحناف فرقوا ما بين ظاهر العضوين الأنف والفم وما بين داخل العضوين، وبالتفسير اللغوي للوجه لأن الوجه هو الذي يكون في الواجهة يواجه به، فقالوا ظاهر العضوين الأنف والفم هما من الوجه لكن داخل العضوين ليس من الوجه، فإذا استنشق والمأمور به هو الاستنشاق يعني غسله داخل العضو وليس خارج العضو، فذهبوا إلى الاستحباب، ذهبوا إلى الاستحباب وردوا على هذا الدليل بهذا الأمر. ثم استدلوا أيضا عن الوجوب بأنه لم يذكر في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق والاستنثار أو أخل بواحد منهما ولا مرة، على كثرة النقول في على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومذاهب أخرى كثيرة، بعضهم ذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة في الوضوء والغسل، وذهب الأحناف إلى أنها سنة في الوضوء لكنها واجبة في الغسل، وذهب بعضهم كما في الفروع والمبدع والإنصاف أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل يعني عكس، وفي نفس المصادر السابقة ذهب بعضهم إلى أن المضمضة سنة في الوضوء والغسل والاستنشاق والاستنثار واجب في الوضوء والغسل، واجب في الوضوء والغسل، وأرجحها هو المذهب الذي ذكرناه الأول وهو مذهب الإمام أحمد، ورجحه جمع من العلماء وعلى أنهما على أن الأعضاء أو الأفعال الثلاثة واجبة في الوضوء وواجبة في الغسل، واجب المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة في الغسل كما أنها واجبة في الوضوء. المسألة السادسة في تقديم المضمضة على الاستنشاق، الجمهور كما في بدائع الصنائع و يعني في المغني والإنصاف وغيرها من كتب يعني الفقهية ذهبوا إلى أن تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة، وإذا قلنا بأنها سنة معنى ذلك إذا حدث خلاف ذلك الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، واحتجوا بماذا؟ بالإجماع على أنها سنة، يقول ابن نجيم كما في البحر الرائق المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن منها تقديم المضمضة على الاستنساخ على الاستنشاق بالإجماع. إيه الإجماع؟ فاحتجوا بالإجماع على أن المضمضة تقدم على الاستنشاق بالإجماع على أنها سنة، إجماعا على أنها سنة. وذهب بعضهم إلى أن تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط، فلا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة، كما أن السعي في الصفا والمروة لا يحسب إلا بعد الطواف، إلا بعد الطواف. فقالوا هو شرط، تقديمه شرط من شروط الوضوء، لدرجة أنه إذا مضمض، إذا استنشق ثم مضمض، فإن عندهم وضوءه باطل. لماذا؟ لأنهم يرون تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط وليس مجرد استحباب. واحتجوا بأن الفم، وهذا يعني هذا المذهب مذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة، بعض الحنابلة، واحتجوا بأن الفم والأنف عضوان مختلفان، فيشترط الترتيب بينهما قياسا على الترتيب بين الوجه واليد كما سيأتينا. يقول النووي في المجموع في ذكر المذهبين، في ذكر المذهبين، يقول اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق، هذا محل اتفاق، لكن هل هو تقديمها من السنة أم هو شرط؟ هذا هو الخلاف، سواء جمع أو فصل بغرفة أو بغرفات. وفي هذا التقديم وجهان، حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون. أصحهما أنه شرط، ورجح أنها شرط، فلا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة، لأنهما عضوان مختلفان، فاشترط فيهما الترتيب، فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد. والثاني، مذهب الثاني، أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه كتقديم اليسار على اليمين، والله أعلم. وقاله أيضا النووي في شرح مسلم، لكن النووي رجح يعني في شرح مسلم رجح خلاف ما رجحه في هذا الموضع في المجموع، وذهب إلى أنه سنة وليس بشرط، وهو الأرجح، الأرجح أنها سنة ولا دليل على الشرطية. والشرط كما تعلمون يحتاج إلى دليل قائم بذاته حتى يستنبط منه أنه شرط. المسألة السابعة في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، فيعني هل السنة في المضمضة والاستنشاق الجمع أم الفصل؟ على قولين، الفصل بينهما وهو مذهب الأحناف، فصل مضمضة لوحدها والاستنشاق لوحده الأحناف، وقول في مذهب الإمام مالك، وعليه أكثر أصحاب الشافعي ذهبوا إلى أن الفصل هو السنة. وقيل أن السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وهذا المذهب اختاره ابن رشد الحفيد من المالكية، وهو المنصوص عن الشافعي، مع أن أصحابه يرون بأن الفصل هو السنة، إلا أن الشافعي نفسه يعني يرى بأن الغرفة يعني الجمع بغرفة واحدة مضمضة والاستنشاق يعني هو السنة. وأيضا رجحه النووي، قال الصحيح بل الصواب تفضيل الجمع يعني بين المضمضة والاستنشاق للأحاديث الصحيحة المتضافرة فيه، والأحاديث كثيرة. ورجحه العراقي أيضا في طرح التدريب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. واستدلوا بماذا؟ بما رواه البخاري من حديث عمرو بن أبي حسن الذي سيأتي، الحديث الذي سيأتي في العمدة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ما يدل على أنها بغرفة واحدة، مضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات. لو كانت كل واحدة على حدة لكانت ست غرفات، لكن لما ذكر العدد دل على أنه استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجمع هو السنة. وفي رواية البخاري ومسلم بلفظ فمضمض واستنشق من كف واحدة، من كف واحدة، ولا صريح في أنها هي السنة. يقول الحافظ: واستدل به، يعني بهذا الأثر الأخير، استدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة، من كل غرفة. وكذا ذهب إليه النووي في شرح مسلم، وابن القيم كذلك قرره في الزاد، وأن هذا هو السنة. يقول ابن القيم في زاد المعاد: لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لم يرد يعني الفصل بينهما في حديث صحيح. ما رواه البخاري أيضا من حديث ابن عباس، وفيه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، فمضمض بها واستنشق، مما يدل على أنه يعني أنها هي السنة. ثم الدارمي روى لفظ هذا الحديث، روى هذا اللفظ أو رواه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق، جمع بين المضمضة والاستنشاق. وأيضا ما رواه إمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال فيه: ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك 3 مرات، مما يدل على أنه السنة. وهو الأرجح أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق مجزئ، إلا أن الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة هو السنة. فنقول تجزئ إذا فصل بينهما، لكن السنة هي الجمع بينهما، هي الجمع بينهما. نتوقف عند هذا الحد يعني إلى هنا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك.